إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: السادس الإدغام. قال: في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل هو الإدغام يقل، لكن أبو عمرو بها لم يدغم إلا بموضعين نصًا علما. قوله رحمه الله تعالى: السادس، وهذا يعتبر الفصل الأخير من العقد الثالث، وهو العقد الذي كرس فيه الناظم رحمه الله تعالى تبعا للأصل وهو النقاية، في ذكر ما يتعلق بمباحث الأداء، فهذا السادس والأخير، ومن ثم سيدخل في العقد الرابع بإذن الله. قال: السادس الإدغام. وإذن هذا المبحث حول مسائل الإدغام، ومسائل الإدغام كذلك كثيرة وطويلة، وأشير إلى إشارة إلى مسألة تكون في البال، أن الذي يعنيه المؤلف رحمه الله تعالى بالإدغام هنا ما يتعلق بالإدغام كقاعدة عامة في جميع الحروف، كقاعدة عامة في جميع الحروف، ولا يتبادر إلى الذهن، وهذا الذي ينقدح في الأذهان، مسألة الإدغام ما يكون من إدغام النون الساكنة في أحرف يرملون، لا، هذا إدغام جزئي، الإدغام النون الساكنة في الأحرف هذا يسمى إدغام خاص بالنون، وما سيتكلم عن هذه الجزئية، يتكلم عن القاعدة العامة في اللغة الإدغام. فلا تظن فقط أن الإدغام إنما ينشغل بمسألة النون، لا، هذا أمر خاص، وإنما سيأتي معك أن الإدغام يا عبد الله مسائله كثيرة وأحرفه كذلك كثيرة، وسترى من ذكر الأقسام والتقاسيم عند القراء كيف أن الإدغام بابه واسع. فالمؤلف رحمه الله تعالى سيتكلم هنا عن الإدغام كقاعدة عامة مع باقي الحروف، ليس الجزئية الخاصة بإدغام النون مع أحرفها، هذا أمر خاص. فقال رحمه الله تعالى: الإدغام. والإدغام في اللغة بمعنى الإدخال، أدخلت إدخال الشيء بالشيء، هذا معنى الإدغام، أدخلت الشيء بالشيء. ومنه يقولون: أدغمت اللجام في الفرس، أدغمت اللجام في الفرس، أي أدخلته. فهنا معنى الإدغام بمعنى الإدخال. وأما التعريف الذي اصطلع عليه العلماء في تعريف الإدغام، قالوا: هو اللفظ بحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا. اللفظ، قل، النطق بحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا، كالثاني مشددا، هذا بمعناه الواسع، حيث ندخل فيه جميع صور الإدغام تدخل في هذا التعريف، وهو إدغام إدخال حرفين أو النطق أو التلفظ بحرفين بحيث يصيران حرفا واحدا على أي شاكلة، على الثاني، على شاكلة الحرف الثاني، ويكون مشددا، مثل ما درس من درس في إدغام النون الساكنة مع أحرفها، تجد هذه الظاهرة: من يؤمن، كأن حرف واحد الياء فقط، هذا اللي الظهر في اللسان، مي مشدد، من يؤمن. فهذا مثال فقط، هذا المثال البسيط حتى نفهم القاعدة، وهو أن الإدغام عبارة عن دمج حرفين بحيث يصير حرفا واحدا يشاكل الحرف الثاني، ويكون مشددا. طب ما الفائدة من عملية الإضغام وظاهرة الإضغام؟ قالوا أن سهولة النطق، سهولة النطق والتلفظ، بدأ أن يرجع اللسان مرتين إلى الحرف، مرة ثم مرة ثانية ينطق حرفا واحدا بمثابة حرفين، فهذا يراد منه الخفة والتلطف بالنطق. وذكر العلماء رحمه الله تعالى أن أسباب الإدغام تعود إلى ثلاثة أمور: التماثل والتقارب والتجانس. التماثل والتقارب والتجانس، فالحروف إذا التقت مع بعضها البعض، فإما أن يكون هذه المقابلة إما تكون بين حرفين متماثلين أو متقابلين أو متجانسين فهي ثلاثة مراتب. طبعا بقي مرتبة رابعة ما نذكرها وهي المتباعدين، هذا لا يهمنا، يهمنا الثلاثة هذه: التقارب والتجانس والتماثل. وهذا الذي أشار إليه المؤلف بقوله: في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل هو الإدغام يقل بمثل، وهذا التماثل. إذن أسباب الإدغام ثلاثة: التماثل والتقارب والتجانس. ما هو التماثل؟ ضابط التماثل هو اتحاد الحرفين أو اتحاد الحروف مخرجا وصفة، اتحاد الحروف مخرجا وصفة، هذان حرفان متماثلان يعني في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، فهؤلاء متماثلان وهما الحرفان إذا كان قد اتحدا في مخرج واتحدا. طبعا أخوان أنبه على أمر، هذه المسألة تعود أصالة إلى باب المخارج والصفات، إلى باب المخارج والصفات، من انضبطت عنده المخارج والصفات ستنضبط عنده هذه المسائل الإدغامية، لأن سيحال إليها اتحاد المخرج، اتحاد الصفة، اختلاف المخرج، اختلاف الصفة، سيكون ممرد هذا الباب إلى ذاك الباب. فندخل على أن هذا شيء قد إن شاء الله واضح عندكم، المخارج والصفات. طبعا الصفات هي عوارض تعترض الحروف من الهمس، من الجهر، من الانفتاح، من الانغلاق إلى آخره. المخارج هي أماكن الحروف، أماكن خروج الحروف، خمس مخارج كلية تنقسم إلى تفريعات تصل إلى 17 مخرج، ومنهم من جعل لكل حرف مخرج، هذه مخارج تكون في البال. فعندي أول نوع من أنواع الإدغام إذا كان عندي حرفين وهما من الحروف المتماثلة، بمعنى هي الحروف التي اتحدت في المخرج والصفة. مثاله: دال مع دال، باء مع باء، تاء مع تاء، اجتمعت عندي هذه تسمى ذا، هذه حروف متماثلة ضابطها اتحدت مخرجا وصفة، يعني هي التاء مع التاء، دال مع الدال، التقتا، تم الالتقاء، تسمى هذه حروف متماثلة. فإذا كان عندي حرفين متماثلين هنا يسمى هذا بحرفين متماثلين، هل يدغم هنا؟ نعم يدغم، هنا يكون عندي عملية الإدغام، وهذا عند جميع القراء، عند جميع القراء يدغمون في المتماثلين. ضابط المتماثلين أن يكون اتحدا مخرجا وصفة، حرف بنفسه، مثل في قوله تعالى: فما ربحت تجارتهم، ربحت تاء تجارتهم، عندي تاء وعندي تاء، هنا التقتتان، هنا متماثلين، فهنا وجب ماذا؟ الإضغام. فكيف الإضغام؟ كما سمعت، نجعل الحرفين حرفا واحدا مشددا، فبدل أن تقول ربحت تجارتهم تقول فما ربحت تجارتهم، ربحت تجارتهم، تدخل في التاء وتخرج من التاء، حرف واحد، ربحت تجارتهم، ربحت تجارتهم، كأنك نطقت بتاء واحدة مشددة، وهذا هو الإضغام. وهذه الظاهرة كذلك قد دخلوا، قد هي أصلا قد دخلوا، دال ودال تدمج، إضغام متماثلين، قد دخلوا، قد دخلوا، قد دخلوا، لم أنطق سوى بدال واحدة مشددة، وهذا عند جميع القراء. في هذا الإضغام خاصة، وهو إضغام المتماثلين، إضغام المتماثلين باء مع باء، جيم مع جيم، تاء مع تاء إذا التقتا، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون الأول ساكن والآخر متحرك، هذا شرط، الأول ساكن والآخر الثاني متحرك. المثال الأول: ربحت ساكنة تجارتهم، التاء متحركة، تم الإضغام. قد دخلوا، قد الدال ساكنة والثاني متحركة، تم الإضغام. وهذا كما قلنا، وهذا على جميع القراء يضغمون، منهم حفص، وهذا في قراءتنا، وهذا كذلك في قراءتنا. هذا يسمى بالإضغام ماذا؟ بإضغام المتماثلين. اضرب بعصاك، اضرب بعصاك، هي اضرب باء بعصاك، عندي باء هنا وباء هنا، الباء الأولى ساكنة والثانية متحركة، فما الذي صار؟ حرفان متماثلان اتحدا مخرجا وصفة، باء مع باء، الأول ساكن الثاني متحرك، يكون الإضغام، تنطقهما كأنهما حرفا واحدا مشددة. اضرب بعصاك، اضرب بعصاك، اضرب بعصاك، فهذا يسمى إضغام المتماثلين. طيب الثاني من صور الإضغام وهو إضغام المتقاربين، إضغام المتقاربين، وهما ما تقارب صفة أو مخرجا، ما تقارب صفة أو مخرجا، وهو إذا التقت حرفان العلاقة بينهما التقارب، ليس الاتحاد، لا، تقارب، هذا له مخرج قريب من الحرف الثاني، أو له صفات قريبة من الصفات الحرف الثاني، فهما تقاربا في المخارج والصفات. مثاله مثل اللام والراء، مثل اللام والراء بينهما تقارب في المخارج والصفات، مثل الدال والسين، الدال والسين تقاربا، مثل السين والشين تقاربا، السين والشين، الدال، اللام والراء، هذه من الحروف المتقاربة لأن ضابطها تقارب في المخرج والصفة. فإذا التقت فما العمل؟ هنا ذهب جماعة من القراء إلى أن هذا النوع من التقارب بين الحروف إذا كان أحدهما ساكن والآخر متحرك، فبعضهم يضغم وبعضهم لا يضغم بل يظهر، وهذا عند حفص، حفص في إضغام المتقاربين لا يضغم وإنما يظهر، عنده الإظهار، إلا عند اللام والراء فإنه يضغم، في اللام والراء فهو يضغم في هذا، في هذه الهيئة، في هذه الأحرف فقط من باب التقارب. اللام والراء عنده إذا التقتا أحدهما ساكن والثاني متحرك فإنه يضغم، وليس هذا عند حفص بل كما يقال عند جميع القراء، اللام والراء يضغمون، مثل قوله تعالى: قل ربي، قل، لام ساكنة والراء، لام والراء اجتمعتا، الأولى ساكنة والثانية متحركة، والعلاقة بينهما التقارب، ما الذي صار؟ صار إضغام، قل ربي، قل ربي، قل ربي، ما تسمع لام لأن عندي إضغام، أضغمت. كما قلنا ضابط الإضغام بأن تجعل الحرفان حرفا واحدا من جنس الثاني، قل اللام والراء، إذا ما هو الثاني؟ الراء، إذا حول الثاني الأول اجعله على صوت الثاني وينطق مشدد، قل ربي، قل ربي، فهذا هو يسمى إضغام، وهذا عند حفص، عند حفص وكذلك بل يقع عند جميع القراء يضغمون عند هذا الحرفان. أما ما يتعلق التقارب بين الدال والسين، الشين عند السين، هذا نعم يقول بها بعض القراء، لا حفص لا يقول بهذا. طبعا حفص كما يقولنا اللام والراء يضغم كما قلت، قل ربي، وهكذا في قوله تعالى: بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، إلا في موطن، في موطن وجدت فيه هذه الشروط، إلا أن حفص ما يقول بالإضغام، هي نفسها اللام والراء، في قوله تعالى: كلا بل ران، كلا بل ران، عندي بل اللام ساكنة وعندي ران، هنا على القاعدة العامة عند حفص أن يكون هناك إضغام، إضغام متقابلين، إلا أنه لا يضغم، حفص لا يضغم، ماذا؟ لوجود السكت، إذ أن الآية: كلا بل ران على قلوبهم، فهو يقول بالإظهار، يقول بالإظهار كلا بل ران لوجود السكت، فإنه لا يقول بالإضغام هنا، وإنما يقول بل يجبنا الإظهار، وإلا الأصل القاعدة بل رفعه الله إليه قل ربي، فإنه يضغم اللام عند الراء. هذا الإضغام الثاني وهو إضغام المتقاربين. الثالث إضغام المتجانسين. إضغام المتجانسين، ضابط إضغام المتجانسين أن يتحدا في المخرج، أن يتحدا في المخرج دون الصفة، أي دون الصفات. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين، أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حقق بالمتجانسين. هذا ضابط المتجانس، وهو أن يكون الحرف مع الحرف قد اتحدا في المخرج إلا أنهم في الصفات تفاوتا. فهذا طبعا فيه تفصيل، فهناك بعض الحروف يتفق عليها على أن يتم بينها إضغام، وهناك حروف لا يتفق عليها بل فيها خلاف في إضغامها. مثال الذي اتفق عليه وهذا في قراءتنا مثل الدال عند التاء، الدال والتاء، فمن الأحرف الذي تحدث في مخرجها لكن اختلف في صفاتها، فالدال عند التاء تضغم، كقوله تعالى قد تبين، قد تبين، هنا الدال والتاء الأول ساكن والثاني متحرك وبينهما تجانس، إذا اتحد في المخرج دون الصفة فيكون عندي إضغام، تقول قد تبين، قد تبين، قد قد تبين، لن تجد أثر للدال. أين الدال؟ أضغمت في التاء، أضغمت في التاء، قد تبين، وأصبحت عندي تاء مشددة. هذا في قراءة حفص في كثير من القراء، بل منهم من زعم أن هذا متفق عليه، فالله أعلم، لكن هذا في قراءتنا الدال عند التاء. كذلك التاء عند الطاء، التاء عند الطاء، قال الطائفة، قال الطائفة، قال الطائفة، قال الطائفة، التاء عند الطاء، هذا كذلك الإدغام عند التجانس. وهكذا الباء عند الميم، الباء عند الميم، مثل اركب معنا، أصلها اركب معنا، باء ميم، ما الذي صار؟ أدغمنا الباء عند الميم، أدغمنا الباء عند الميم، إذن ما الذي صار؟ اركب، اركب معنا، اركب معنا، ميم مشددة، اركب معنا. كذلك الثاء عند الذال، الثاء يلهث ذلك، يلهث ذلك، الثاء أضغمناها في الذال اختفت الثاء بقت عندنا ذال مشددة، يلهث ذلك. الظاء أو قل الذال عند الظاء، الظلموا، الظلموا، هنا إضغام، إضغام التجانس، الظلموا، الظلموا. هكذا الطاء عند التاء، أحطوا، بسطوا، أحطوا، بسطوا. طبعا هذا إخوان في المطولات حول هل هو إضغام ناقص إضغام كامل، هذا بعد ذاك المطولات. فهناك صور نعم يقول بها حفص رحمه الله تعالى وكذلك جماعة من القراء في باب التجانس، وهي الأحرف التي اتحدت في مخرجها دون صفاتها فإنهم يضغمون، فإنهم يضغمون. فهذا إخواني في الله أنواع الإضغامات الثلاثة أو أسباب الإضغام الثلاثة، إما تماثل وهو اتحاد المخرج والصفة، وإما تقارب وما تقارب صفة أو مخرجا، أو التجانس ما تقارب ما اتحد في مخرجه دون الصفات. فتجد أن عندنا في حفص رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ يقول بإدغام التماثل وبإدغام التجانس، هذا الأصل، لكن بشروط. الشرط الأول كما قلنا أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، الأول ساكن والثاني متحرك. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل هو الإدغام يقل. المؤلف في السطر الأول أراد أن يأتي بتعريف لمسألة وعملية الإدغام، ما هو؟ في كلمة أو كلمتين يمكن الإدغام يكون في كلمة واحدة يدغم حرف في حرف، أو يكون الإدغام في كلمتين، كلمة منفصلة، كلمة منفصلة، فيكون ماذا؟ بينهما إدغام، الإدغام يدخل في كلمة أو في كلمتين، وتكلم عن الإدغام بالصورة العامة من باب التماثل والتجانس والتقارب، ويتكلم المؤلف عن سائر القراء لا يتكلم عن حفص هنا خاصة، وإنما يتكلم عن سائر القراء. قال: في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل، هنا حرف إذا دخل كما قلنا الإدغام هو إدخال، طبعا يعبر بعضهم إدخال، يعبر بعضهم خلط، يعبر بعضهم بإيصال حرف بحرف، وكلها إن شاء الله نقول متقاربة مترادفة، إدخال إيصال إدخال وإيصال، وهذا المشهور عند أو خلط، ثلاث ألفاظ يستخدمها القراء في عملية وصفهم للإدغام، وبعضهم يجعلها مترادفة وبعضهم يجعلها كل له اعتبار. فهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل، هنا الباء بمعنى في، الباء هنا بمثل بمعنى في، أي إن دخل حرف في مثله، هنا مثل بمعنى ماذا؟ التماثل، إذا دخل حرف في مثله كما قلنا الباء مع الباء التاء مع التاء، فماذا يصير؟ قال: هو الإدغام يقل بمعنى يقال، هنا يقل بمعنى يقال لكن حذف الألف للوزن، أي هذا هو الإدغام، هو إدخال حرف بحرف مثله. هنا طبعا المؤلف اختصر وجعل الإدغام يكون في المتماثل، وهذا ليس بصواب، لكن لعل ما وسعه البيت، وإلا الإدغام يكون في التماثل وفي التجانس وفي التقارب في ثلاثة، لكن هنا عبر بمثل، أي أن الإدغام يكون ماذا؟ بالمثلية. قال: في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل هو الإدغام يقل، أي هذا الإدغام، إدخال حرف بحرف مثله كما سمعت بالضوابط. قال: لكن أبو عمرو بها لم يدغما إلا بموضعين نصا علما. ننتقل الآن إلى أمر خاص، إذا تصورنا إخواني في الله الإدغام الذي هو التماثل والتقارب والتجانس، عرف بالأمثلة يتضح لك المقصود بهذه الإدغامات. أبو عمرو من طريق السوسي رحمه الله تعالى له أمر اختص به في مسألة الإدغام، ويسميه العلماء بالإدغام الكبير، الذي مر معنا هذا يسمى إدغام صغير، الأمثلة الماضية إدغام المتماثلين، إدغام المتقاربين، إدغام المتجانسين، كله ينطوي تحت ما يسمى بالإدغام الصغير. لماذا سمى إدغام صغير؟ لأن له ضابط، ما ضابطه؟ أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، الأول ساكن والثاني متحرك، هذا يسمى إدغام صغير. وعندي الإدغام الكبير وهو الذي كما تميز به السوسي رحمه الله تعالى الإدغام الكبير، وما الإدغام الكبير؟ أن يكون الأول متحرك والثاني متحرك، الأول متحرك والثاني متحرك، هذا إدغام عند السوسي. فالقراء إنما يلتفتون إلى الأول ساكن والثاني متحرك، أعملوا في الإدغام على حسب ما مر، إن كان متقاربين إن كان متماثلين إن كان متجانسين. لكن السوسي ماذا فعل؟ لا، حتى لو كان الحرف الأول، حتى لو كان الحرف الأول متحرك والثاني متحرك، فإنه يعمل فيه الإدغام، يعمل فيه الإدغام. فكما أن القراء عندهم المتماثل إدغام المتماثلين الصغير، هو عنده إدغام المتماثلين الكبير، مثل لو التقى حرف مع حرف اتحدى ذات وصفة، الأول متحرك والثاني متحرك، فإنه يدغم، يدغم، مثل ما مثل مثل في قوله تعالى: ذهب بسمعهم، ذهب بسمعهم، صح عندي باء وباء، لكن تلاحظ ذهب مفتوحة والثاني بسمعهم بمفتوحة، حركة. فعندي أن وإن كان حرفان متماثلان متحدة مخرج وصفه، لكن الأول متحرك والثاني متحرك، القراء ما يدغمون أبدا، لأن هذا خرج عن نطاق الإدغام، لكن السوسي يدغم ذهب بسمعهم. فما الذي يفعل؟ يأتي الحرف الأول ويسكنه، يجعل عليه سكون، فإذا سكن يدغم، ذهب بسمعهم، ذهب، أقول ذهب بسمعهم، ذهب بسمعهم، أصبح عنده إدغام، ذهب بسمعهم. كيف فعل؟ الحركة الأولى ألغاها سكن ثم أدغم. القراء ما يفعلون، يجعلون الحركة على هي ما يسكن، إنما يسكن ما كان هو سكون أصلي، لكن هنا سوسي يسكن، يسكن. مثل شهر رمضان، شهر رمضان، راء مع راء ولا متحركة، شهر متحركة ورمضان متحرك، يضغم يعني على قاعدة التماثل، ولو كان متماثلين يضغم. ما الذي يفعل؟ يسكن. شهر رمضان، شهر رمضان، شهر رمضان، راء واحدة ينطقها مشددة. ما الذي فعل؟ أدغم. هذا من باب عنده يسمى عنده بإدغام المتماثلين الكبير، الكبير. لماذا سمي كبير؟ لأنه أول متحرك والثاني متحرك وأدغم بينهما. هذا في باب المتماثلين. وهكذا قل في باب المتقاربين، في باب المتقاربين، مثل الدال والسين، عدد سنين، عدد سنين، كذلك يضغم، يسكن الأول ويضغم، عدد سنين، عدد سنين، عدد سنين، إدغام. متقاربين الدال والسين تقارب، إلا أن الأول متحرك والثاني متحرك، سمي بإدغام المتقاربين الكبير، سكن الأول ثم أدغم. وهكذا قل ما يتعلق بالمتجانسين، مثل يعذب من يشاء، يعذب من يشاء، يعذب، الباء مع ميم صحيح متفيه تجانس، قد مر معنا اركب معنا، اركب معنا، لكن لما كان الباء ساكن والميم متحرك تم الإدغام التجانس. لكن هنا يعذب من يشاء، يعذب، الباء ليست ساكنة فيها حركة، لكن عند السوسي يضغم فيسكن، يعذب من يشاء، يعذب من يشاء، يعذب من يشاء، فأضغم. فهذا يسمى ماذا؟ وهذا خاص كما قلنا بقراءة أبي عمرو عن من طريق السوسي رحمه الله تعالى. ولماذا سمي بالكبير؟ قيل سمي بالكبير لأن هذا كثير في القرآن، لو على هذه الطريقة كثير في القرآن، سمي كبير لكثرته، قيل هذا. وقيل كبير لأنه يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى عمل. فأنت فانظر أنت إلى إدغام الصغير المرة المتماثلين الذي مر معنا، ما عندي حرف ساكن وحرف متحرك أدخلنا فقط، عملية بسيطة، اركب معنا، ربحت تجارتهم، إدخال، تم الإدغام، ما يحتاج، فيسمى صغير لأن ما يحتاج منك عمل. لكن انظر على طريقة السوسي فإنه يحتاج إلى عمل كبير. ففي المتماثلين شهر رمضان، شهر رمضان، ما الذي فعل؟ قام بعمليتين، الأولى الإسكان، له متحرك، سكن ثم أدغم، أدخل، سكن ثم أدخل. أما في باب المتقاربين والمتجانسين عمل ثلاث عمليات، وهو النقل، أو قل ما يسميه العلماء بالقلب، قلب الحرف الأول جعله مثل الحرف الثاني، هذا عملية. العملية الثانية الإسكان، العملية الثالثة الإدخال. فهذه العملية ماذا؟ تستغرق منه شيء، فسمي ماذا؟ إدغام كبير، إدغام كبير. طيب الآن ما الذي قال المؤلف رحمه الله تعالى؟ قال لكن أبو عمرو بها لم يدغم إلا بموضعين نصا علما. طيب أبو عمرو من القراء السبعة يقول بالإدغام الكبير، إما إدغامه كما سمع في الأمثلة بين كلمتين، كلمة وكلمة يضغم بينهما، الراء مع الراء ولو كانت متحركة. لكن أبو عمرو رحمه الله تعالى إذا كان الإدغام في كلمة واحدة، في كلمة واحدة، فإنه رحمه الله تعالى ما يضغم في التماثل خاصة، في التماثل مثل كما وجوههم، وجوههم، عندي هاء وهاء، هاء وهاء، ما يضغم، وإنما يجعلها على لفظها، وجوههم، جباههم. إلا في موضعين يقول بالإضغام إن كان في كلمة واحدة، ولهذا قال لكن أبو عمرو بها لم يضغم، بها أي في كلمة لم يضغم إلا بموضعين فقط. في إذا كان موضوع تكلم حول إضغام في كلمة واحدة إنما فعل ذلك في موطنين، وما هما؟ في قوله تعالى مناسككم، وفي قوله تعالى ما سلككم، هذين الموضعين كاف مع كاف، ما سلككم والثاني مناسككم، في هذين الموضعين
كان الإضغام في كلمة واحدة قال به أبو عمرو رحمه الله تعالى، فماذا فعل؟ أضغم الكاف مع الكاف، مناسككم، أصبحت مناسككم مناسككم مناسككم، جعلها كاف واحدة. ما سلككم ما سلككم ما سلككم في سقر، ما سلككم، جعلها كاف واحدة مشددة. نعم في هذا نعم قال بها عمرو، أي قال بالإضغام إذا كان في كلمة، أما إذا كان في كلمتين فقد أدغم كما سمعت الراء مع الراء، شهر رمضان إلى آخر ما سمعت من التماثل والتجاز، فإنه يدغم. إلا إذا كان في كلمة واحدة فإنه ماذا؟ سلككم ومناسكهم، هو الذي ماذا نص على أنها يدخلها الإضغام، وما سواها فإنها تظهر مثل جباههم مثل وجوههم، نطقها على أصلها وما أدغم فيها. قال لكن أبو عمرو بها لم يدغم إلا بموضعين نصا علما. هذا إخواني في الله خلاصة ما يتعلق بمسائل الإضغام، وهي كما ثمت قواعد طويلة، وطبعا هناك مباحث حول الإضغام عند كل قارئ، منهم من يدغم حرف دون حرف، ومنهم من يظهر اتخذتم اتخذتم على قراءة حفص من طريق عاصم فإنه يظهر اتخذتم، وبعضهم يدغم الذال في التاء اتخذتم اتخذتم، وهكذا. وطبعا كما قلنا هذا محله في كتب القراء. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.